القاعدة الثانية، قال الشيخ رحمه الله: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها مطلقا. في باب الأسماء والصفات وفي باب الأعمال كلها دون تعريف، لا سيما نصوص الصفات، حيث لا مجال للرأي فيها، والمسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد الأمر فيها أهون، وإن كان الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، لكن ليس الاختلاف فيها ليس كالاختلاف في باب الأسماء والصفات، إذ هناك مجال للاجتهاد. لذلك يقع الاختلاف في المسائل الفرعية الفقهية من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ولكن نصوص الصفات وما يتعلق بالمعاد والنبوات لم يقع فيها اختلاف بين الصحابة وبين أئمة المسلمين. المذاهب الأربعة، أو على الأصح الأئمة الأربعة، ليسوا أربعة هناك، وإنما صارت المذاهب أربعة في الفروع الفقهية، وإلا هناك مذهب واحد، مسلك واحد، منهج واحد، منهج الصحابة، وهو المسمى لمنهج السلف. وكلمة منهج السلف بالمناسبة ومنهج أهل السنة والجماعة، هذا اصطلاح، انتبهوا، اصطلاح اصطلح عليه الناس عندما ظهرت الفتن والأهواء وتفرقت الأمم وتفرقت الأمة، فأصبحت كالأمم الأمة الواحدة هذه في هذا الباب. عند ذلك نظروا إلى أقوام يلتزمون ما كان عليه الصحابة، الجماعة الأولى سموهم أهل السنة والجماعة، وأطلق عليهم السلفيون. الياء في السلفيون ياء النسبة، أي المنسوبون إلى السلف الأول. من هم السلف الأول؟ الصحابة، الجماعة الأولى. إذا قيل اليوم لمن ينهج هذا المنهج سلفي أينما كان في أي مكان وفي أي زمان، معناه منسوب إلى السلف الأول، متبع لمنهجهم، موافق لهم، وليست ببدعة كما يزعم بعض المعاصرين الذين يريدون أن ينفروا الناس من هذا المنهج، يسمون السلفية بدعة. العامة تقول الكلام ليس عليه جمرك، كل واحد يتكلم كما يريد. وإلا ما معنى السلفية بدعة؟ ما معنى هذا الكلام؟ كلام لا معنى له، مع الثناء على السلف، يثنون على السلف ويعتبرون السلف أو السلفية فترة زمنية انتهت، ويقولون كانوا على الحق. وكان الإمام مالك عندما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره، قالوا كان على الحق، ولكن لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال. إذا معنى ذلك خالفتم السلف. إذا هنا دينان، ملتان، ملة سلفية صالحة وتؤمنون بصلاحيتها وبأنها حق، وملة أخرى خلفية صالحة أيضا في زعمكم. هذا تقسيم من لا يراقب الله ولا يحاسب نفسه فيما يقول. وإلا كما قال قائلهم حيث أنطقه الله بالحق: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. هذا الناظم خلفي، وهو صاحب جوهرة التوحيد، له أبيات طيبة تعتبر فلتة من لساني، لأنه خلفي قبل هذه الأبيات يتحدث عن منهج الخلف ويدعو إليه، وفي آخر المنظومة أنطقه الله بأبيات منها هذا البيت، حيث قال: وكل خير في اتباع من سلف. ما أصدق هذا الكلام! وكل شر في ابتداء من خلف. راجع جوهرة التوحيد تجد هذا البيت ومعه عدة أبيات تحث على اتباع منهج السلف. الشاهد، منهج السلف إقرار ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يسع المسلم إلا اتباع ذلك المنهج. قال إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز، لسنا هنا أدلة سمعية. وأما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الفعل جعل هنا نصب مفعولين لا يكون بمعنى خلق مطلقا عربية، وما قال الزمخشري وأمثاله من الاستدلال بهذه الآية على خلق القرآن مغالطة حتى من الناحية اللغوية. الفعل جعل إذا نصب مفعولا واحدا بمعنى خلق، فإذا نصب مفعولين يفسر بحسب المقام، لا يكون بمعنى خلق لغة. إنا جعلناه أي أنزلناه ووصفناه، راجع الشوكان عند هذه الآية وهو الذي أجاد مع رد قول الزمخشري، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع من ذلك دليل شرعي ولا دليل. القرآن عربي واضح أنزله الله بهذه اللغة وخاطبنا بهذا القرآن، فوجب علينا أن نتبعه في ظاهره. وقد ذم الله تعالى اليهود في على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي اليهود، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. التحريف الذي حرفت اليهود والنصارى الكتب السماوية السابقة التحريف اللفظي لا يقع في القرآن، لأن الله حفظه، إنا نحن أنزلنا القرآن، إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله حفظ القرآن، والقرآن لا يحرف من حيث الألفاظ، الله تكفل بحفظه، لكن أهل الكلام حرفوا القرآن من حيث المعنى. انتبهوا للفرق بين التحريفين، التحريف المذموم من أهل الكلام تحريف لفظا ومعنى، والتحريف الذي وقع من أهل الكلام بالنسبة للقرآن تحريف في المعنى. وأما اللفظ، لفظ القرآن لا يحرف ولا يستطيع أحد أن يحرفه أو يغير أو يبدل، الله هو الذي حفظه. وقد كان من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ومن جاء الآن إلى القرآن فتلا فقال إن ظاهره غير مراد، وقال معنى استوى استولى أو الهيمنة أو السلطان أو بمعنى الملك، قد حرف من حيث المعنى وإن لم يحرف اللفظ، يقرأ الألفاظ ويحرف المعنى، وهكذا جميع نصوص الصفات حديثا وقرآنا التي حرفها الأشاعرة وسموا ذلك تأويلا ليقبل وليروج، وليس ذلك بتأويل ولكنه تعريف، لأن التأويل عند المفسرين بمعنى البيان، وهذا ليس ببيان ولكنه تعريف. وأما العبد فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره عندما قال الرب سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا الرحمن على العرش استوى، وجب علينا قبول هذه الآيات على ظاهرها بأن الله يأتي إتيانا حقيقيا كما يليق به، واستوى على عرشه استواء حقيقيا كما يليق به. وإذا أخبرنا إنه معنا يجب الإيمان بذلك بأنه معنا حقيقة، ولكن يجب أن نفهم ما معنى هذه المعية، وسوف يتحدث المؤلف بتوسع عن معنى المعية والاستواء، فلنؤجل البحث في المعية إلى موضعه. ولكن بالاختصار نقول: المراد بمعية الله تعالى العامة بإجماع السلف معية العلم، لا معية الذات، معية العلم. هذا خذوا هكذا بالاختصار حتى نصل إلى موضعه. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق عرشه، وهو فوق عرشه حقيقة بذاته، وهو معنا حقيقة بعلمه، ومع المحسنين والمتقين بالعلم والنصر والتأييد والكلاء. هذه المعاني محل إجماع عند السلف، ولا يؤثر من أحد من السلف القول بأنه معنا بذاته في كل مكان، بل هذه عقيدة الحلولية كما قلنا، سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة، وهذا ما وقع بالفعل لما أعرضوا عن الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، وزعموا إن الأدلة اللفظية ظنية ويعتمد على الأدلة العقلية، اختلفوا فصاروا كالأمم. الأمة الواحدة صارت في باب العقيدة كالأمم، وكما ترون ألفت كتب، كتب الفرق، كالفرق بين الفرق للبغدادي، الملل والنحل للشهرستاني وغيرهما، كلها تتحدث عن فرق هذه الأمة. وأكثر التفرق في باب الأسماء والصفات، وفيما يتعلق بالصحابة، وفي باب الوعد والوعيد، تفرقت الأمة في هذا لما أعرضوا عن الكتاب والسنة. إذن لئلا تتفرق الأمة يجب البقاء مع ظاهر الكتاب والسنة. العقول متفاوتة، عقل الجهم يرى عدم إثبات أي شيء، لا الصفة ولا الاسم، إلا الوجود المطلق الذي لا وجود له في الخارج. وجود الله عند الجهمية وجود ذهني. وعقول الأشاعرة وعقول المعتزلة نفت جميع صفات الرب سبحانه وتعالى مع دعوى إثبات الأسماء. وعقول الأشاعرة فرقت بين الصفات، صفات يجب إثباتها وصفات يجب تأويلها. إذا اختلفت العقول هكذا، أين ذلك العقل الكبير الذي يحكم بين هذه العقول؟ هل هناك عقل يصل أن يكون حكما يحكم بين هذه العقول؟ لا وجود له. إذن الرد إلى من؟ إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تستقيم الأحوال. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة الثالثة.